بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. نستكمل ما بدأنا به من شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني عليه رحمة الله. كنا قد توقفنا عند ترتيب الأدلة وكيفية النظر فيها. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال الإمام الجويني رحمه الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه.
نعم أيها الإخوة، هذا يعني هذا نظر وتقسيم منطقي للأدلة إذا تعارضت وإذا جمع بعضها إلى بعض. فإما أن يكون النصان متماثلين في العموم أو في الخصوص، أو في كون كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. هذا هو الذي يحتاج إلى ترجيح إذا كانا متماثلين. أما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فالأمر سهل وواضح، لأننا نحمل العام على الخاص، ومعنى حمل العام على الخاص أن نجعل الخاص مخصصا للعام مبينا له، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن المطلقات كما ورد في آية سورة البقرة: عدة المطلقة ثلاثة قروء، سواء قلنا القرء هو الحيض أو الطهر، فتعتد المرأة ثلاثة قروء إذا طلقت، حتى هذا عام حتى لو كانت حاملا، يعني تعتد بعد وضع الحمل بهذه القروء الثلاثة. لكن جاءت آية الطلاق، سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واستثنت وخصصت نوعا من النساء، وهن من النساء المطلقات، وهذا النوع هو ذوات الحمل. إذن الحامل عدتها وضع الحمل، فبمجرد ما تضع الحمل فإنها تنتهي من العدة. إذن نجمع بين هاتين الآيتين ونقول: كل المطلقات عدتهن ثلاثة قروء إلا ذوات الأحمال، فعدة الحامل وضع الحمل. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يفيد بعمومه أن الأولاد جميعا يرثون. أما حديث لا يرث القاتل فإنه خاص بالقاتل، فنأتي ونجعل هذا الحديث لأنه خاص نجعله مفسرا ومبينا ومخصصا للعموم، ونحمل الآية العامة على هذا الخاص، فنقول: إذن جميع الأولاد لهم نصيب من الميراث إلا الولد القاتل، فالقاتل لا يرث. هذا هو معنى تخصيص العموم، أو معنى ما يسمى بحمل العام على الخاص، أو جعل الخاص مبينا للعام مخصصا له، وربما يسمى هذا أيضا بتقديم الخاص على العام. هذا سهل لا إشكال فيه، أن نجعل الخاص مخصصا للعام، هذا لا يحتاج إلى النظر إلى التاريخ، لا نعرف التاريخ أي النصين أيهما متقدم وأيهما المتأخر، لا نحتاج إلى ذلك، سواء علمنا التاريخ أو لم نعلم. وإذا علمنا التاريخ لا يضرنا أيهما المتقدم وأيهما كان متأخرا. أيضا لا ينظر إلى كون هذا من الكتاب أو من السنة، العام كان من الكتاب أو من السنة، والخاص كان من الكتاب أو من السنة، كان هذا متواترا أو آحادا، كل هذا لا ينظر إليه، مجرد ما يكون أحدهما عاما والآخر خاصا مباشرة نأخذ الخاص ونقدمه، فنجعل هذا الخاص مبينا للعام مخصصا له، ونحمل العام على الخاص. هذا فيما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا. لكن المشكلة متى تقع؟ إذا كانا عامين أو كانا خاصين، ما عندنا عموم وخصوص، ماذا نفعل؟ هنا نحاول أن نجمع بين النصين بوجه من أوجه الجمع. وجه من أوجه الجمع، طبعا الوجه الأكبر من أوجه الجمع هو التخصيص، غير ممكن، لأنه تخصيص متى يكون ممكنا؟ إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا. أما إذا كان خاصين أو كان عامين فلا مجال للتخصيص، فنبحث عن وجه من وجوه الجمع الأخرى. ورد في بعض الآيات أن الكافر يأخذ كتابه بشماله، بيده الشمال اليسار، وفي بعض الآيات أنه يأخذها وراء ظهره، أنه يأخذ كتابه من وراء ظهره، فكيف نجمع بينهما؟ هنا ما عندنا عموم خصوص، يمكن أن نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، فيحمل هذا على مقام وهذا على مقام. يعني نقول في بعض المواقف يحمل الكافر كتابه بشماله، وفي بعض المواقف يحمل كتابه وراء ظهره، أو يمكن أن نجمع بينهما ونقول يحملها بشماله حالة كونه يحمل كتابه بشماله حالة كونها وراء ظهره، فلا تعارض. إذن نقول هناك نحاول أن نجمع بينهما قدر الإمكان، والجمع بين الأدلة، بين النصوص التي ظاهرها التعارض، أمر ليس بالهين، يحتاج إلى فهم وإلى أيضا استقراء واستقصاء للنصوص. لا يستطيع أي واحد أن يجمع بين النصوص. الجمع بين النصوص يحتاج إلى قدر من العلم والفهم، قدر من العلم بالروايات والألفاظ، وقدر من الفهم والتأمل في معاني هذه النصوص. إذن نقول أول سبيل هو الجمع، نحاول أن نجمع، فإن لم يمكن الجمع بينهما فلا حول ولا قوة إلا بالله، نصير إلى الترجيح. الترجيح خطير أيها الإخوة، تدرون ما معنى الترجيح؟ الترجيح هو أن نرجح أحد النصين ونعمل به، لكن المشكلة في الترجيح أن نهدر النص الآخر ونترك العمل به، فنصير إلى الترجيح، والترجيح هو تقوية أحد الدليلين والميل إلى أحد الدليلين، لكن لا بد أن يكون هذا الميل وهذه التقوية تكون مبنية على أيضا دليل، ليست هكذا. فالترجيح يقولون لا بد له من دليل، ثم إن الأخذ بالراجح متعين، يجب أن نأخذ بالدليل الراجح. متى ما نجري عملية الترجيح ويتبين لنا الراجح من المرجوح، يتعين علينا أن نعمل بالراجح. إذن لدينا أول أسلوب من أساليب التعامل مع النصوص المتعارضة الجمع قدر الإمكان، فإن لم يمكن فالترجيح، والترجيح يكون من دليل خارجي، والترجيح بابه واسع. قبل الترجيح قد يصار إلى النسخ، لكن النسخ أيها الإخوة يحتاج إلى معرفة التاريخ، لا يمكن أن نحكم بالنسخ دون أن نعرف التاريخ، لأننا إذا عرفنا التاريخ جعلنا المتأخر ناسخا ومبطلا للمتقدم، وبدون التاريخ لا نستطيع أن نقول بالنسخ. شرط النسخ ماذا؟ معرفة التاريخ. إذن عندنا الأسلوب الأول أو الطريق الأول الجمع، والطريق الثاني الترجيح. نجعل مع الجمع التخصيص، تخصيص العام، ومع الجمع ومن أساليب الجمع أيضا ماذا؟ النسخ. نعم، ربما بعضهم يفصل ويقول الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. إذا لم يمكن الترجيح، أحيانا بعض النصوص يصعب أن نرجح بينها، لا نجد مرجحا يرجح هذا ولا هذا، وهذا قليل ونادر، فما الموقف من ذلك؟ التوقف. الموقف هنا التوقف وترك العمل والانتظار إن أمكن أن ننتظر وأن نتوقف فيصار إلى ذلك. إذن جمع فترجيح فتوقف. تفضل اقرأ يا أخي، انتظر قليلا، تفضل.
فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص العموم.
هذه الحالة التي ذكرناها بالأمس، إن كان أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه والآخر مثله أيضا عام من وجه خاص من وجه، فهنا ماذا يصار إلى ماذا؟ لا يقال يصار إلى التخصيص، لا يصلح أن تقول يصار إلى التخصيص. تخصيص ماذا بماذا؟ لأنه التخصيص عندنا له وجهان أيضا، فنقول يصار إلى الترجيح، نعم، لأنهما متساويان أيضا.
فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
تفضل. نعم.
قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر.
الآن أيها الإخوة إلى هذا الدليل وهو الإجماع. نعم تفضل يا أخي، عندك سؤال؟ نعم أحسنت. يسأل الأخ يقول: نريد مثالا نحن قلنا الجمع بين الدليلين ما أمكن، ثم يصار إلى الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح فيقال بالوقف. نعم طبعا الجواب سهل على هذا السؤال بالنسبة للمثال. المثال قضية نسبية في ذلك. إيش معنى قضية نسبية؟ يعني بعض العلماء يعني في مسألة من المسائل، أنا أعطيك بعض الأمثلة على هذا، في مسألة من المسائل بعض العلماء يرى أن هذا الترجيح أو أن دليل الترجيح هنا ليس، لا يرى أن هذا يصلح للترجيح فيؤثر، فهنا ماذا يكون في حقه إذا ما رأى أن هذا أرجح من هذا؟ فإنه يصير إلى التوقف. يعني مثلا مسألة زكاة حلي النساء، هل فيه زكاة أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأدلة فيها يعني متقاربة، فبعض العلماء يرجح الأدلة التي توجب الزكاة كونه أحوط وأبرأ للذمة، و ربما ورد فيه حديث يعني قد يصحح من وجه أو كذا، وبعض العلماء يصحح ويرجح أنه لا زكاة في حلي النساء بناء على أنه هذا هو الأصل، وأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، ولم يوجد دليل صحيح وكذا، وأن الحديث هذا ضعيف وكذا. ويأتي بعض العلماء يعني يرى أن التكافؤ بين القولين قوي وظاهر، وأن الأدلة متقاربة، فلا يظهر له رجحان هذا على هذا. فهذا مثل هذا المجتهد حقه ماذا؟ أن يتوقف. إذن قضية الترجيح أو عدم الترجيح أو التوقف هذه قضية نسبية، يعني من تختلف من مجتهد إلى آخر. بعض المجتهدين يبدو له أن الترجيح هنا متعذر، وبعض العلماء يبدو له أن الترجيح هنا مسألة واضحة جدا. نعم. ننتقل أيها الإخوة إلى الإجماع. هذا دليل من الأدلة الشرعية. ذكر المؤلف هذا الدليل الذي هو الإجماع، ثم سيأتي ويذكر بعده الأخبار. نعم. نقرأ ماذا يقول المؤلف حول الإجماع. نعم تفضل.
وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.
نعم كلام جميل جدا أيها الإخوة. نأخذ من هذا الكلام عدة أمور. أول قضية أن المعتبر في إجماع الأمة هنا ليس إجماع الأمة يعني جميع الناس، جميع الأمة الصغار والكبار العلماء والجهال، لا، المراد بذلك إنما هم أهل العلم من أهل الاجتهاد، من بلغ ووصل رتبة الاجتهاد فهو الذي يعتبر قوله في الإجماع، ليس جميع الناس، إنما يعتبر قول من؟ قول أهل الاجتهاد فقط دون غيرهم. وهناك قاعدة في قضية أهل الاجتهاد، وهي أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أصلاً ما يتخيل أن تجمع الأمة في كل العصور، لا يمكن هذا. الذي يمكن في ذلك هو أن تجمع الأمة في وقت وفي لحظة من اللحظات، أن يجتمع علماء الأمة، تجتمع كلمتهم على حكم من الأحكام، هذا الذي يمكن. فالماضي يعني العالم الذي توفي بالأمس أو قبل سنة أو قبل 10 سنوات أو قبل 100 سنة، هذا لا يعتبر. نحن نعلم أن قوله في هذه المسألة مخالف، وله رأي نعرفه، قد أثبته في كتابه وقد تكلم به وأعلنه، فالماضي لا يعتبر، انتهى، خرج هذا العالم بمجرد موته، خرج من أهل الإجماع. والمستقبل لا ينتظر أيضا، العالم الذي سيولد ويأتي بعد سنة، سينضم إلى قافلة المجتهدين بعد سنة من الآن أو بعد شهر، ما تبين هذا العالم إلى الآن، ما برز، ما عرف، سيأتي بعد 10 سنوات، بعد 50، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، هذا أيضا لا ينتظر. لأننا لو فعلنا ذلك، لو اعتبرنا الماضي من العلماء وأيضا اعتبرنا المستقبل من العلماء، فإن الإجماع لن ينعقد بحال من الأحوال أبدا، يستحيل انعقاد الإجماع طوال الدهر، لأنه كل ما أردنا أن نعقد الإجماع ونظرنا إلى جميع العلماء السابقين ثم أيضا نريد أن ننتظر اللاحقين، نتوقف وننتظر، فلا ينعقد الإجماع أبدا. لكن العبرة بماذا؟ بالعلماء الموجودين الآن في وقت انعقاد الإجماع، فإذا اتفقوا لو في لحظة واحدة هذا يكفي لانعقاد الإجماع، العلماء الموجودين في عصر من العصور. فالماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر، والمراد بالعلماء هنا الفقهاء ممن بلغ رتبة الاجتهاد. والآن مع تنوع العلوم وتجزؤ الاجتهاد ينبغي أن نلحظ هذا الأمر، يعني إذا كانت المسألة تتعلق بنازلة فقهية من مسائل فقه الاقتصاد والمعاملات المالية، فهنا يدخل المتخصصون في هذه المسألة، يعني مع تنوع العلوم في هذا العصر، يعني مثلا نقول علماء التفسير والحديث والعقيدة لا يدخلون في هذا الإجماع لأنهم ليسوا من أهل الإجماع. من هم أهل الإجماع في هذه المسألة؟ هم علماء الفقه في باب المعاملات المالية، وعلماء الفقه في أمور الجنايات لا يدخلون، في مسائل العبادات، في مسائل الأحوال الشخصية، في المسائل الطبية لا يدخلون أيضا، إنما يكون أهل الإجماع هم في هذه المسألة هم المتخصصون في هذا النوع من المسائل، وأما غيرهم فلا يدخل. يدخل في المسألة كل من له تعلق بها، إذا وجدنا أن هذه المسألة لها تعلق بأمر وبحكم له علاقة بالتفسير مثلا أو بالحديث فيدخلون. إذن نقول هل يدخل أهل الفنون والعلوم المتنوعة كلهم في الإجماع؟ نقول يدخل في الإجماع كل من له أثر فيه، ومن ليس له أثر وإن كان من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد فلا يدخل. يعني هذا العالم فلان نقول يدخل في هذه المسألة وهو من أهل الإجماع، وفي المسألة تلك هو ليس من أهل الإجماع ولا يدخل، وهكذا. فيتنوع أهل الإجماع ويتفاوتون من مسألة إلى أخرى. نقول هذا حتى يتيسر انعقاد الإجماع ويكون أمرا ممكنا، لأن لو اشترطنا جميع العلماء فإنه يعني هنا يصعب عقد الإجماع. الإجماع أيها الإخوة كما أشار المؤلف هو من خصائص أمة الإسلام، يعني لم يكن موجودا في الأمم السابقة. الأمم السابقة والشرائع السابقة لم يكن عندهم إجماع، وخص الله هذه الأمة. والدليل على أنه من خصوصيات أمة الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلالة أو على خطأ، أو قوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والأحاديث في ذلك كثيرة، الأحاديث في هذا المعنى متواترة من حيث المعنى والدلالة، وإن كانت ألفاظها متعددة ومتنوعة، فكلها تدل على عصمة هذه الأمة فيما أجمعت عليه وفيما اتفقت عليه. وكان الإمام الشافعي قد ذكر الإجماع وحجية الإجماع، فسئل: هل نطق بذلك كتاب الله؟ هل عندك حجة من القرآن على ودلالة على حجية الإجماع؟ فتأمل الإمام الشافعي وسكت ورجع وبدأ يرجع إلى القرآن، فيقال إنه نظر 3 أيام في القرآن، فقال: نعم، وجدت الدلالة عليه من القرآن، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو ما أجمعوا واتفقوا عليه، فمن يخالف سبيل المؤمنين فهذا رتب عليه وعيد بالعذاب. هذا ما يتعلق بالدلالة على الإجماع أيها الإخوة. الإجماع دليل من الأدلة المعتبرة عندنا، الكتاب والسنة والإجماع، بل الصحيح أن الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. ما معنى أنه مقدم على الكتاب والسنة؟ معنى ذلك سهل أيها الإخوة، يعني عندنا نصان، نص أجمع عليه العلماء ونص لم يجمع عليه العلماء، فنقول النص الذي أجمع عليه العلماء مقدم على النص الذي لم يجمع عليه العلماء. هذا معنى قول الأصوليين: الإجماع مقدم على الكتاب والسنة. وإلا فإن حجية الإجماع إنما هي بالكتاب والسنة. أليست السنة هي التي دلت على عصمة الأمة في الإجماع، والقرآن دل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين؟ هل يمكن أن يجمع العلماء بدون دليل من غير نص؟ لا بد أن يوجد نص يجمعون عليه ويقولون به ويتفقون من أجله. بقي أن نشير إلى قضية ذكرها المؤلف، وهي أن الإجماع إنما يكون في الأمور الشرعية، في الأحكام الشرعية. أما لو اتفق أهل اللغة على قضية لغوية مثلا فهذا ليس إجماعا، هذا إجماع لغوي. الإجماع الشرعي المعتبر الذي هو دليل من الأدلة هو ما كان على حكم شرعي في مسألة دينية، في مسألة دينية. نعم، بقي شيء من الإجماع؟ تفضل اقرأ. نعم،
قال رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا
هذا الذي قلناه. إذا عقد الإجماع فإنه يكون حجة على العصر الذي بعده، يكون حجة. يعني لو أجمع الصحابة على مسألة فإن هذا الإجماع حجة على من؟ على التابعين وعلى من بعدهم. الإجماع أيها الإخوة إذا عقد فهو حجة حتى على أهل الإجماع أنفسهم. يعني لو أنه بعد ذلك أراد بعض أهل الإجماع أن يتراجع وأن يغير رأيه فإنه لا يسعه ذلك، هو ملزم ب كان يسعه ذلك متى؟ قبل الإجماع، أثناء انعقاد الإجماع كان يجوز له أن يخالف، لكن متى من عقد الإجماع وتم ألزم به أولا أهل الإجماع أنفسهم، وأيضا ألزم به أهل العصور اللاحقة. نعم تفضل.
ولا يشترط انقراض العصر على
لا
الصحيح.
لا يشترط انقراض العصر، معنى انقراض العصر هو يعني أن يمضي ويتطاول الزمان على الإجماع، يعني يقولون يمضي عليه سنوات، يعني بعضهم يقول 10 سنوات، بعضهم يقول حتى يموت أهل الإجماع يموتون أو يموت أكثرهم. والصحيح أن هذا ليس شرطا، لأننا لو اعتبرنا هذا شرطا لأدى إلى تعذر وقوع الإجماع. يعني الآن لو وقع الإجماع ثم قلنا ننتظر حتى يموت أكثر أهل الإجماع، فإذا انتظرنا سيأتي أناس جدد يدخلون في أهل الإجماع، فيؤخذ بقولهم ويعتبر قولهم في أهل الإجماع، ثم أيضا ننتظر حتى يموت الأكثر، وقبل أن يموت الأكثر إذا به أيضا يخرج أناس جدد هم من أهل الإجماع فيدخلون في أهل الإجماع، وهكذا تتسلسل المسألة، فلا ينعقد إجماع أبدا. فالصحيح أن الإجماع ينعقد ولو لحظة واحدة، متى ما تأكدنا وتثبتنا من أقوال أهل الإجماع وأنهم كلهم أجمعوا واتفقت آراؤهم وأقوالهم على حكم ما، فإن الإجماع ينعقد ويتم ويكون ملزما للجميع، ولا يشترط انقراض العصر. نعم تفضل يا أخي.
فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم
طبعا، وهذا يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع مدى الدهر. نعم تفضل.
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم،
قد يكون الإجماع قوليا وقد يكون فعليا، يعني ما نشترط أن يقول وين كلام العلماء في هذه المسألة، نريد نص الكلام نص الفتوى، لا يشترط هذا، أحيانا يكون فعليا، يعني هم بأفعالهم كانوا يفعلون ذلك. نعم، يعني من المسائل التي يمثلون لها في قضية الإجماع الفعلي، الإجماع على جواز بيع المعاطاة، جواز بيع المعاطاة. بيع المعاطاة ما هو؟ يعني تأتي الآن أنت للمخبز، ما تقول بعني ها واشتريت وهل تبيع هذا، يقول لك نعم بكم موافق، ما يحتاج إجابة وقبول، ترمي الريال وتأخذ الخبز بدون ما تكلمه ولا يكلمك، هذا يسمى إيش؟ بيع المعاطاة. نعم، وقد وقع الإجماع عليه، الإجماع الفعلي نعم على جوازه. تفضل.
وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
أيوة، يعني ينعقد الإجماع بثلاثة أمور، إما يكون إجماعا قوليا بالقول أو بالفعل كما مثلنا له، أو أحيانا بالسكوت، ما يحتاج أن يتكلم كل واحد من العلماء، يكفي أن يتكلم واحد منهم أو يتكلم اثنان، تخرج لهم فتوى وتنتشر هذه الفتوى ويعرفها الجميع، وتجد أن بقية العلماء يسكتون. يا ترى هل سكت هؤلاء العلماء البقية موافقة ورضا بهذه الفتوى، أو سكتوا مع المخالفة وهم يبطنون المعارضة؟ الجواب على ذلك نقول يحتمل، ما ندري، الله أعلم. الإجماع السكوت هذا ما ندري عنه، قد يحتمل سكوت العلماء، بقية العلماء الذين سكتوا ربما سكتوا اعتراضا وهم يعترضون وهم مخالفون تمام المخالفة، وربما سكتوا وهم يبطنون الموافقة والرضا. إذن السكوت وحده لا يكفي، نقول السكوت قد توجد مع السكوت قرائن تدل على الرضا، وقد توجد مع السكوت قرائن تدل على عدم الرضا. متى يكون السكوت حجة ويكون معتبرا وإجماعا ونقول هذا إجماع سكوتي؟ إذا كان السكوت وجدت قرائن تدل على ماذا؟ على الموافقة وعلى الرضا. نعم، أحيانا يسكت بعض العلماء إما أنه أصلا لم يسمع بهذه المسألة وهذه الفتوى، لم تصل إليه أصلا، لم تبلغه فسكت، يعني سكت جهلا، أو أنه أحيانا يكون عليه يعني ما يستطيع أن يتكلم في هذه المسألة بالنسبة له يعني عليه حرج وإشكال فلا يتكلم، وأحيانا يسكت العالم خوفا من يعني أو أنه لم يبدو فيها له فيها ترجيح، لم يظهر له فيها رجحان أو لم ينظر فيها أصلا. إذن سكوت العلماء له عدة أسباب، فلا يحمل كل السكوت على الرضا ولا أيضا على عدم الرضا. نقول السكوت محتمل، لكن متى ما وجدت قرائن تدل على الرضا فيكون هذا دليلا على الإجماع. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
انتقل المؤلف من الإجماع إلى دليل آخر وهو قول الصحابي. قول الصحابي. الآن أيها الإخوة بدأنا بالأدلة التي وجدت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علماء تاريخ التشريع، علماء تاريخ التشريع، الأدلة كانت في عهده صلى الله عليه وسلم نوعان: القرآن والسنة، يعني القرآن الكريم وما يصدر منه صلى الله عليه وسلم. بعد أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام جاء دليل جديد وهو الإجماع. الإجماع لا يكون في حياته صلى الله عليه وسلم، كيف يجمع الصحابة ويجمعون والرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديهم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا فينظر في قوله وفي العبرة في قوله وفي سنته صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة للإجماع. ولذلك شرط الإجماع ماذا؟ أن يكون بعد وفاته. فجاءنا دليل جديد وهو الإجماع، وجاءنا دليل جديد وهو قول الصحابي. قول الصحابي لا عبرة به ولا معنى له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون الحاجة إليه متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نجمع أقوال الصحابة وننظر فيها ونأخذ منها ما يدل على الحكم. فهنا يقول المؤلف قول الصحابي. نعم ماذا قال؟
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
نعم يعني قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، هذا باتفاق. قول الواحد من الصحابة ليس حجة على صحابي آخر، لكن قد يكون قول الصحابي حجة على من بعده. نعم على من بعده. هناك احتمال أيضا أن أقوال بعض الصحابة تكون بمثابة السنة، خاصة في الأمور التعبدية والتوقيفية، فيقولون هنا قول الصحابي له حكم الرفع فيما لا مجال للرأي فيه، كقول ابن عباس: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا أتصور أن ابن عباس يأتي بهذا من عنده، ما يمكن أن يقول بهذا. هذه المسألة ما فيها مجال للرأي والاجتهاد، قطعا هو قال هذا من كلام فهمه وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه هذا هو عين قول النبي صلى الله عليه وسلم وعين لفظه أو بمعناه. إذن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه يحمل على الرفع، يأخذ حكم الرفع، وهذه قد تكون من مسائل مصطلح الحديث. نعم أيضا قول الصحابي إذا انتشر وعلم به بقية الصحابة وسكتوا فيأخذ حكم الإجماع السكوتي. من الأمثلة على ذلك أن لما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، ولي الخلافة يعني الصحابة كانوا جاءوا وبايعوا ووافقوا على ذلك، وبقيتهم سكت يعني أو لم تظهر مخالفة، فهذا إجماع سكوتي من الصحابة. نعم إجماع قولي وبقية الصحابة يكون في حقهم إجماع سكوتي، فهو إجماع، إجماع وموافقة من الجميع. نعم لأنه لم يظهر مخالف في هذه المسألة. هناك مسائل وأحكام كثيرة ظهر فيها يعني رأي للصحابة وأجمعوا فيها أو سكتوا فيها فتحمل على الإجماع. في مسائل فقهية كثيرة تجد أنهم يختلفون ثم يتفقون عليها. نعم مثل إجماعهم على الأخذ بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا، لما روي حديث إنما الماء من الماء، فبينت لهم أن هذا الحديث منسوخ وأنه لا يشترط في وجوب الغسل خروج الماء، بل يكفي فيه التقاء الختانين، وروت لهم في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إجماعا نعم من الصحابة، ولم يظهر منهم مخالف. والمسائل في ذلك كثيرة، لكن ماذا نقول نحن؟ ماذا يقول المؤلف هنا؟ قال: قول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. قلنا: قول الصحابة يكون له حكم الرفع فيما لا مجال فيه للرأي، يكون إجماعا سكوتيا إذا انتشر ولم يظهر له مخالف. قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. نعم، يبقى بعد ذلك قول الصحابي في المسائل الخلافية والاجتهادية، هنا يعني يستفاد منه ويؤخذ منه الحكم الشرعي. تفضل يا أخي اقرأ.
وفي القول القديم حجة.
نعم، القديم والجديد عند الإمام الشافعي، القديم هو قوله في العراق، والجديد هو قوله لما انتقل إلى مصر. لما انتقل إلى مصر دون الإمام الشافعي فقهه، وربما غير بعض آرائه، فصار له قول جديد يعني بعد أن يعني اطلع على بعض الأدلة وتأمل في بعض المسائل، فاتسع له النظر في كثير من المسائل، وربما غير قوله الأول، فصار له قولان في المسألة: قول جديد وقول قديم. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين.
الخبر ما يدخله الصدق والكذب، قلنا هذا من قبل، والإنشاء هو الذي لا يدخله ولا يحتمل الصدق ولا الكذب. طبعا الأخبار إلا أخبار الكتاب والسنة، أخبار الكتاب والسنة يضيف العلماء على الخبر، هم يقولون في تعريف الخبر، يقولون الخبر إيش؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يضيفون كلمة لذاته. لماذا؟ لكي يخرجوا أخبار الكتاب والسنة، لأن أخبار الكتاب والسنة هو خبر، هو خبر نعم، لكنه ماذا؟ لا يحتمل الصدق ولا الكذب قطعا، كلها أخبار الكتاب والسنة كلها إيش؟ صدق، لا كذب فيها، كلها صدق لا تحتمل الكذب، مع أنها أخبار لكن لا لذاتها، لقرينة اقترنت بها، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه صدق لا ريب في ذلك ولا شك. وكذلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صدر عن المعصوم وعن الصادق المصدوق، فلا يمكن أن يكون كذبا، بل هو صدق يقينا. إذن لماذا أخبار الكتاب والسنة لا تحتمل الكذب بل هي صدق بإطلاق؟ لذاتها؟ لا، ليس لذاتها، بل لوجود لصدورها ماذا؟ لوجود قرينة. وهي ماذا القرينة؟ صدورها من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخبر من حيث هو خبر فهو يحتمل الصدق والكذب، لكن أخبار الكتاب والسنة لها وضع خاص، فهي لا تحتمل الكذب بل هي صدق بإطلاق. فلذلك يعني يضاف كلمة ماذا؟ ما يدخله الصدق والكذب لذاته. نعم، طيب، وماذا يقول؟ ينقسم إلى،
والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم.
طيب، المتواتر أيها الإخوة له قصة وله كلام، وأظن ذكرنا فيما قبل، أظن تكلمنا عن المتواتر، قلنا المتواتر هذا نوع من أنواع ماذا؟ مما يستفاد منه ويحصل به ماذا؟ اليقين. لما ذكرنا مدارك اليقين قلنا اليقين يستفاد من المتواترات، ومثلنا للمتواتر بماذا؟ بوجود أئمة سابقين فلان، أو وجود حادثة معينة حصولها فإنها تنقل إلينا نقلا متواترا يرويها عدد كبير، هؤلاء لا يعرف بعضهم بعضا، هؤلاء الرواة ولم يجتمعوا فيما بينهم. المشكلة في الأخبار أحيانا أنها يعني يكون الذين يروون الأخبار يعرف بعضهم بعضا، يجتمعون في مكان معين أو يحصل بينهم تواصل، فيوصي بعضهم بعضا في نشر هذا الخبر، وهو خبر كذب ليس له أساس من الصحة. وأحسن مثال على ذلك ما تبثه وسائل الإعلام. وسائل الإعلام تواطؤوا، يتواطؤون ويجتمعون أحيانا على نشر خبر معين. أما التواتر فلا يعرف بعضهم بعضا المخبرون، ولا يجمعهم على الكذب جامع، ولا يحصل بينهم تواطؤ. في التواتر يسندون الكلام إلى محسوس، نهاية الخبر ومصدر الخبر يقولون رأينا كذا، أو يقولون سمعنا كذا، أو يقولون وجدنا كذا، يعني يسندونه إلى أمر محسوس. أما في الأخبار الكاذبة هذه أو الإشاعات الشائعات لا يسندونه إلى محسوس. طيب تعال فلان هذا يقول، من أين له، من سمعه، من أين؟ تجد أنه يعني إما أنه اجتهاد من عنده، أو اختلاق كلام مختلق مفترى، أو توقعات، أو ظنون يظنها بعض الناس فيجعلها أخبارا. نعم، حتى أن بعض الناس ربما يثير وينشر بعض الشائعات ثم يفاجأ بانتشارها ويصدقها هو، أول من يصدقها هو. نعم، المقصود أيها الإخوة الكرام هنا أن ينبغي أن نميز بين المتواتر وبين الشائعات. الشائعات أحسن الأمثلة على الشائعات ما تروجه وتبثه وسائل الإعلام. وسائل الإعلام الكذب فيها كثير وغالب، وينبغي أن نحتاط. المسلم ينبغي أن يتحرى ويحتاط في قبول الأخبار. يعني أذكر كم مرة نشرت أخبار وفاة العالم الفلاني، ووفاة الرئيس الفلاني، أو حصول كذا وكذا، أو صدور قرار بكذا وكذا، وتجد أن الخبر ليس له أساس من الصحة، وربما بعض الناس يكون وسيلة لنشر هذا الخبر وينشر هذا الخبر، يقول في بداية الخبر كما وصلني، ويقول والعهدة على الراوي. هذا ما يصلح يا إخوة، ينبغي التثبت والتحري. إذا وصلك خبر تسأل الناقل من أين جاءك هذا الخبر، إذا أسنده إلى جهة وإلى مصدر فلا بأس، العهد على هذا المصدر. نعم، لكن وكالة يقولون هذه مشكلة كبيرة، ينبغي أن لا نخلط بين باب التواتر وباب الشائعات. بارك الله فيكم. نعم، التواتر يفيد القطع واليقين، ومن الأمثلة على التواتر أيها الإخوة القرآن الكريم، نقل إلينا نقلا متواترا، وهذا أيها الإخوة أعجوبة من أعاجيب الزمان. القرآن الكريم، يقول الإمام الشاطبي لو أراد بعض الناس أن يشكك في القرآن ويبدل ويغير فيه، بس يريد أن يغير ذلك الفوز العظيم يجعلها إيش، ذلك هو الفوز العظيم مثلا، يعني لا يستطيع. يقول الإمام الشاطبي ظهر هذا لصغار الطلاب، صغار الطلاب من حفظة القرآن يكتشف هذا، فضلا عن كبار القراء والحفاظ. ما يمكن، مع أن مثل هذه الكلمة لا تغير كثيرا في المعنى، ولا يترتب عليها اختلال في الحكم، فضلا عن أن نأتي بآية نزيد آية أو نحذف آية أو سورة. الآن اليهود والنصارى ما عندهم أثارة من علم يقطعون بها في قضية التوراة والإنجيل، عندهم أناجيل مختلفة متعددة، ما يدرون أيها أصح، هل هذا صحيح أو هذا غير صحيح، ما عندهم شيء يتمسكون به ويركنون إليه، لا النصارى ولا اليهود. ونحن كتابنا مقدس لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص منه، حتى أن بعضهم يعني طبع القرآن الكريم، كان يطبع قبل 100 سنة وكذا، كان يطبع في أوروبا، وربما يحصل خطأ في الطباعة إما لعدم التدقيق أو قد يكون مقصودا، ومع ذلك يكتشف الخطأ ويعرف. وما ضر المسلمين يعني قبل 100 سنة وقبل 200 سنة ما كانت فيه وسائل الطباعة موجودة، ومع ذلك ظل القرآن محفوظا، محفوظا كتابة ومحفوظا مشافهة، والأسانيد موجودة والإجازات موجودة، ولا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص. أذكر من الطرائف أن كان أحد الزملاء، كنا في مجلس يوجد فيه الشيخ حماد الأنصاري محدث المدينة المعروف رحمه الله، فكان قال له: يا شيخ، يقولون يعني أنتم تقولون أن القرآن محفوظ ولا يمكن أن يحصل فيه نقص ولا زيادة. قال: نعم نعم، هذا صحيح، نقطع بهذا. قال له: يا شيخ، أنا وجدت نسخة من المصحف نزعت فيها ورقة من القرآن ناقصة صفحة، هذا يمكن أن يوجد ولا ما يمكن؟ يمكن أن يوجد. قال له الشيخ: متأكد أنت؟ قال: نعم. قال: متأكد؟ قال: نعم يا شيخ، أنا وقفت على هذا بنفسي. قال: عرفت هذا أنها ناقصة؟ قال: نعم. قال: الحمد لله، طالما أنك عرفت أنها ناقصة وأن هذه الطبعة مختلة وغير صحيحة غير كاملة، هذا يدل على أن القرآن محفوظ. بارك الله فيكم أيها الإخوة، وإذا في لديكم أسئلة، سؤال أو سؤالين تفضل. نعم، هناك مقالة مشهورة للإمام أحمد، قوله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. هذا الكلام، لكن نحن ننقل هذه الكلمة عن الإمام أحمد، وننقل معها أيضا أن الإمام أحمد في مسائل كثيرة يحتج ويعمل بالإجماع. نعم، الإمام أحمد في مسائل كثيرة ثبت عنه أنه يأخذ بالإجماع ويقول به ويتمسك به، فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما كما قال أهل العلم أن قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، نكمل كلمة الإمام أحمد، ما تتمت هذه الكلمة: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. يعني الإمام أحمد يريد أن يقول: نقل الإجماع لا بد أن يحتاط فيه ونتثبت في نقله ونتأكد أن هذا إجماع. بعض الناس مسألة مختلف فيها يقول: هذه مجمع عليها. يا أخي، تأكد مجمع عليها ولا فيها خلاف، خالف فيها بعض أهل العلم. يريد الإمام أحمد أن يقول: تأكدوا وتثبتوا من نقل الإجماع، لأنه ما معقول ننقل الإجماع في كل مسألة. نعم تفضل. ما هو قوله حجة؟ لا ما يخالف حجة على العصر الثاني، يعني يقول الأهل العصر الثاني حجة عليهم. لا، بالعكس، هو يؤكد هذه القاعدة: الماضي لا يعتبر قوله، انتهينا منها، لكن المستقبل لا ينتظر. العصر الثاني ما يعتبر قوله، ها؟ لا، يعد مستقبلا. نعم نعم. لا، هو الإجماع متى وقع؟ في عهد الصحابة. خلاص، إذن التابعون هم المستقبل، فلا يعتبر قولهم. يعني لو جاء واحد من التابعين أراد أن يخالف لا يسمح له بهذا. نعم، طيب، نتوقف يا إخوة بعد هذا.